لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة الأبدية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح بمحمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ورد عن الإمام زين العابدين عليه السلام في حقوق الجار: أما حق جارك فحفظه غائبا، وإكرامه شاهدا، ونصرته إذا كان مظلوما، ولا تتبع له عورة، فإن علمت عليه سوءا سترته عليه، وإن علمت أنه يقبل نصيحتك نصحته فيما بينك وبينه، ولا تسلمه عند شديدة وتقيل عثرته، وتغفر ذنبه، وتعاشره معاشرة كريمة. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. لا زال الكلام في مسائل في الاستطاعة المالية، ووصل بنا المقام إلى مسألة 29 إن شاء الله تعالى. قال المصنف حفظه الله: إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحج بملكية متزلزلة، فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، إذا كان قادرا على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ بالتصرف الناقل أو المغير في المال إلى آخر المسألة. ما ينتقل إلى الإنسان أو ينتقل عنه تارة يكون بعقد لازم، وتارة يكون بعقد جائز. العقود اللازمة هي التي لا يجوز لأحدهما أن يفسخ العقد إلا لمجوز شرعي، أو بالشرط مثلا. وأما العقود الجائزة فهي ما جاز لأحد المتعاقدين الرجوع في عقده كالهبة. مثلا من العقود اللازمة البيع، إذا أنا بعت بيت انتقل المثمن وهو البيت إلى أحمد، وانتقل الثمن لي، هذا البيع بيع لازم، أنا أملك الثمن وأحمد يملك البيت، هاي الملكية يسموها مستقرة ثابتة، لا يجوز لأحدنا أن يفسخ إلا بمجوز كما قلنا، كالعيوب أو الغبن أو غيرها. لكن العقد لازم، وكل واحد يملك ما انتقل إليه. وأما لو كان العقد جائز، أنا وهبت مال لأحمد، وأحمد إنسان أجنبي عني، يجوز لي أرجع بهذه الهبة لو ما يجوز؟ الهبة من العقود الجائزة، فمتى ما أردت الرجوع أستطيع أن أرجع وأخذ المال الذي أعطيته لأحمد. فالهبة من العقود الجائزة، يجوز للإنسان أن يرجع بما وهبه إلى الغير، إلا إذا كانت الهبة لذي رحم فلا يحق له الرجوع، أو كانت هبة معوضة أيضا فلا يحق له الرجوع. الآن موضوعنا لو اجى إنسان أعطاني مبلغ من المال هبة، وهذا المبلغ يكفيني للحج، إذن ملكت هذا المال الذي يكفي للحج بملكية متزلزلة، لأنه بالفرض يحق للرجوع، يعني أجنبي عنه مو من أرحامه، فقد يكون يرجع وقد يكون لا يرجع. هذا المال اللي أعطاني يحق لي أروح به للحج لو ما يحق لي؟ هو هذا فرض المسألة. المصنف يقول هذا المال اللي أعطوك إياه بملكية متزلزلة غير مستقرة وثابتة، مرة تقدر تزيل حق ذلك الشخص الذي أعطاك المال حقه بالفسخ، ما دام هي هبة جائزة فيحق له يفسخ. يقول هذا الحق حقه بالفسخ تقدر تزيله؟ إذا قدرت تزيله ويصير عندك وثوق بأنه ما راح يفسخ، يقول هذا يكفي في أنه تكون مستطيع وتذهب إلى الحج بهذه الأموال. أما إذا كنت غير قادر على إزالة هذا الحق فلا يحق لك الذهاب، وإذا ذهبت يكون حجك مراعاة بعدم الرجوع. فلو رجع هذا الشخص عن هبته وأنت ما كان عندك وثوق وما أزلت هذا الحق، حق الرجوع له بالمال ما أزلت حقه، يقول إذا رجع بالهبة هذا يكشف عنه عن أنه أنت غير مستطيع من الأول، سواء رجع قبل تمام الأعمال أو بعدها. حتى لو رحت حجيت وكمليت ورجع بالهبة قال تعال أعطيني فلوس اللي أعطيتك إياهن، يقول هذا يكشف عن أنه أنت غير مستطيع من البداية، فلا تحسب لك حجة الإسلام. هسه شلون الإنسان يقدر يزيل حق الشخص المقابل الواهب بالفسخ؟ هذا عنده حق بالفسخ، شلون أنا أقدر أخلي ما يرجع؟ يقول أما أن تأخذ المال تصرف به، تبدله أو تنقله إلى الغير والغير يرجع إليك من جديد يوهب لك إياه. مثلا أحمد أعطاني سيارة، هاي السيارة أنا أقدر أبيعها وأذهب بأموالها للحج، وهبني إياها هبة جائزة. يقول أنت تقدر تزيل حقه بالفسخ إذا أخذت السيارة بدلتها مثلا، صبغتها، تصرفت بيها، أو هاي السيارة أعطيتها لشخص آخر والشخص الآخر وهبك إياها من جديد، المهم انتقلت عنك، بعد ما يحق له يفسخ. ما دام المال انتقل عنك إلى الغير، كأن تكون مثلا بعت السيارة إلى علي، وعلي بعد ما اشترى من عندك السيارة يرجع من جديد ينطيك إياها يوهبك إياها حتى تروح بها إلى الحج، تبيعها وتذهب بأموالها إلى الحج. بهالحالة ما دام نقلت السيارة إلى الغير أو تصرفت بها، بعد صاحبها الأول اللي وهب لك إياها لا يحق له الرجوع. بهالحالة تقدر تبيعها وتذهب بأموالها إلى الحاج. لذا قال إذا انتقل إليه ما يفي بمصارف الحج بملكية متزلزلة، أعطاني 6 ملايين مثلا، 6 ملايين يكفل للحاج، أو أعطاني سيارة قال هاي السيارة بيعها واذهب بها للحج، لكن أعطانيها مو بعقد لازم، لا بعقد جائز بملكية متزلزلة، فالظاهر كفاية ذلك في تحقق الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج. لكن متى هاي تحت إذا شرطيا، نخلي خط نقول بهذا الشرط، إذا كان قادرا على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ، أحمد اللي أعطاني الأموال أو أعطاني السيارة عنده حق بالفسخ، أقدر أزيل هذا الحق لو لا؟ إذا كنت قادر بعد يجوز لي أو يكفي هذا في تحقق الاستطاعة والذهاب إلى الحج. أما إذا كنت غير قادر لا، فلازم يصير عندي اطمئنان أنه ما يفسخ، فلو فسخ كشف عن أنه أنا ما مستطيع من البداية. قال: إذا كان قادرا على إزالة حق المنتقل عنه في الفسخ، شلون أزيل حق المنتقل عنه الواهب؟ بالتصرف الناقل، إذا أنقل السيارة إلى غيري أخرجها عن ملكي، أو المغير في المال، كما لو صبغت السيارة مثلا، كما في موارد الهبة الجائزة. وإلا شنو؟ وإلا لو لم يستطع إزالة حق المنتقل عنه بالفسخ، وإلا فالاستطاعة تكون مراعاة بعدم فسخ من انتقل عنه، وبالتالي فلو فسخ قبل تمام الأعمال أو بعد كشف ذلك عن عدم تحقق الاستطاعة من الأول. زين، هسه واجب عليه يخرج إلى الحاج لو لا؟ قال: لا، بهاي الملكية المتزلزلة ما واجب عليه يخرج إلى الحاج إلا إذا وثق بأن الواهب ما راح يفسخ. سيدنا يظن أو يحتمل، قال الظن والاحتمال لا يفيد في هذه المسائل، فاللي يفيدنا الوثوق بعدم طرو الفسخ. يا الله نقول له يجب عليك الخروج. قال: والظاهر أنه لا يجب الخروج إلى الحج في هذا النحو من الملكية المتزلزلة إلا مع الوثوق بعدم طرو الفسخ، ولا يكفي مجرد احتمال عدمه. يعني إذا وثق بأنه لا يفسخ نقول له وجب عليك الخروج. أما إذا احتمل عدمه، عدم الفسخ، فهذا الاحتمال لا يكفي، يجب أن يكون عنده وثوق. إلا مع الوثوق بعدم طرو الفسخ ولا يكفي، يعني ولا يكفي في أن نقول له يجب عليك الخروج، ولا يكفي في وجوب الخروج مجرد احتمال عدمه، عدم الفسخ. مسألة 30: لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر ولو غصبا أجزأه. هذه المسألة مسألة مهمة جدا، ويكثر الابتلاء بها، وعادة ما يأتي سؤال عنها، أو غالبا ما يأتي سؤال عنها في امتحانات الحج، وهو أنه قلتم سابقا أن الاستطاعة شرط وجوب لا يجب على الإنسان تحصيلها، وغير المستطيع لا يجب عليه الحج. لماذا في هذه المسألة تقولون لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر ولو غصبا أجزأه؟ أنتم مو اشترطتوا أن يكون عنده استطاعة؟ عنده استطاعة يعني ما مديون، يعني ما غاصب الأموال التي ذهب بها إلى الحج، كون هو عنده استطاعة يلا نقول يجب عليه الحج. في هذه المسألة ما هو قصدكم عندما تقولون لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله؟ أنتم مو اشترطتوا عنده أموال لو لا؟ نقول نعم، إحنا اشترطنا عند أموال، ومتى تحققت الأموال الكافية للحج نقول له وجب عليك الذهاب إلى الحج وتهيئة المقدمات. أما إذا كان الإنسان ما عنده استطاعة فلا يجب عليه الاستدانة، ولا يجب عليه تحصيل الاستطاعة لأنها شرط وجوب، هاي كلها لا تجب عليه. لكن اللي يريد يقول المصنف بهاي المسألة هو أنه الإنسان إذا كان مستطيع، فعلا هو مستطيع، عنده أموال، عنده 3 بيوت، بيت واحد يكفي، عنده بيتين زايدات، عنده فلوس نقد أموال، عنده سيارات، يقدر يذهب إلى الحج بهذه الأموال، لكنه ترك الأموال على حالها، بتعبيرنا مستعز بهذه الأموال، يقول أنا هاي البيوت متبارك عليها ما أبيعها، دن السيارات هم ما أبيعهن، لو باحن يقدر يروح إلى الحج، لكن قال أنا ما أريد أبيعهن. إذن هذا شو سميناه، مستطيع لو ما مستطيع؟ مستطيع، لأن عنده ما يكفيه إلى الحج، وبالتالي إذا ما قدم إلى الحج هذه السنة نقول له استقر بذمتك الحج، ويجب عليك الذهاب بالسنة القادمة ولو متسكعا. هسه هذا في أول السنة، ما نريد نقول مستقر عليه الحج، إذا كانت عدة أموال كافية إلى الحج لكن استعز بها وخلاها، يقدر ياخذ أموال من الناس ويروح بهن للحج لو ما يقدر، هو عدة أموال يكفنه. قال إحنا شرطنا للوجوب هو الاستطاعة، فما دام هذا الشخص مستطيع فعلا، مو اللي يبيع سياراته وبيوته يلا يروح إلى الحج، لا، خلي حج متسكع، خلي يأخذ من الناس، خل يروح إلى شخص آخر يغصبه ويأخذ أمواله ويروح بهن للحج، نقول له حجك صحيح. ليش؟ لأن توفرت بشروط الاستطاعة، وانت الاستطاعة متوفرة عندك. أقل ما بالمسألة هو أنه انت بقيت أموالك ورحت أخذت من الغير، فحجك صحيح لأن الاستطاعة متوفرة عندك، لكن انت مأثوم لو تصرفت في أموال الغير، فأنت مأثوم تكليفا لكن حجك صحيح. هذا اللي قصد المصنف بهاي المسألة. ولو هذا الشخص اللي عنده أموال ما قدم هذه السنة، نقول له يجب عليك السنة القادمة تذهب إلى الحج ولو متسكعا، قلنا كما يقول الإمام ولو كان على حمار أجدع أبتار. فسنة القادمة عنده أموال واجب عليه يروح، ما عنده أموال هم واجب عليه يروح، لأن استقر الحج بذمته من العام. فبالسنة القادمة ياخذ غصب، يحج متسكع، يحج من الغير يطلب يتدين، بتعبيرنا هذه مشكلته، لأنه عنده الاستطاعة كانت من العام. فإذا ملخص بداية المسألة، لو كان الإنسان عنده أموال لكن ما راد يصرفها حتى يروح بها إلى الحج، بس هو انطبق عليه عنوان الاستطاعة، نقول له مو إلا تروح من أموالك، تقدر تأخذ من الغير حتى لو غصب، فحجك مجزي لكنك مأثوم بهالحالة، مأثوم لأنه تصرفت بمال الغير غصبا مثلا. ولو كان أيضا مستقر عليه الحج من السنة الماضية، أيضا يجب عليه الحالة في هذه السنة، يجب عليه في هذه السنة الذهاب إلى الحاج حتى لو كان متسكعا أو غاصبا لأموال الغير. لذا قال لا يجب على المستطيع أن يحج من ماله، فلو حج متسكعا أو من مال شخص آخر ولو غصبا أجزأه. زين، سيدنا أجزأه مطلقا، يجي يفصل المصنف هذه المسألة. أول احتياط وجوبي يردنا في كتاب المناسك في هذه المسألة، وقلنا أنه الاحتياطات الوجوبية مهمة جدا، واجب على الطالب أنه يحفظها ويفرق بين الاحتياط والفتوى، أكو فرق كبير بين الاحتياط والفتوى، الفتوى ما بيها مجال لكن الاحتياط بيه مجال إلى الرجوع. فتقدر بواسطة الاحتياطات الوجوبية تصحح أعمال كثير من الحجاج والمعتمرين بالرجوع إلى مجتهد آخر لو كان الفقيه الذي تقلده يحتاط في المسألة. أما في حالة الفتوى فما تقدر بعد ترجع. مثالنا هنا هذا الشخص اللي هو مستطيع وأخذ أموال من غيره حتى لو غصب، قلنا لحجك صحيح ومجزئ، لكن يستثني المصنف يقول لو كان صحيح، إحنا قلنا لمأثوم لو حججت بمال الغير غصبا، لكن لو كان ساترك بالطواف وفي صلاة الطواف مغصوب، الأحوط وجوبا أن لا تجتزئ بهذا الطواف ولا صلاة الطواف. فأما تدارك وأما حجك باطل لأنه ما عندك إنت لا طواف وصلاة ولا صلاة الطواف. ولو كان بالعمرة المفردة حجه باطل إذا خرج ذي الحجة. لو كان بالعمرة المفردة نقول له الأحوط وجوبا أن لا تجتزئ لا بالطواف ولا بصلاته. فحتى لو قصرت بنهاية العمرة أنت طوافك غير صحيح بالاحتياط الوجوبي وصلاته غير صحيحة، فكأنه أنت باقي على إحرامك، فواجب عليك تعيد الأعمال حتى تحل، تقصر وتحل من إحرامك، لأن عندك طواف وصلاته مو صحيحات على الأحوط وجوبا. زين، هذا قلت الإنسان لو طاف وصلى بساتر وهذا الساتر مغصوب. أكو فرق فيما لو كان هذا الساتر مغصوب للناس أو للحقوق الشرعية مثلا. شلون؟ الإنسان الذي لا يدفع الخمس، نقول له أنت مطلوب للحاكم الشرعي، أنت مطلوب للشريعة المقدسة، مطلوب خمس، فإذا تعلق بأموالك الخمس وما خمست وذهبت إلى الحاج، اشتريت بنفس هذه الأموال وذهبت ملابس الحج وذهبت إلى الحج أو العمرة وطفت وصليت بهاي ملابسك، يشملها هذا الاحتياط الوجوبي بعدم صحة الطواف والصلاة. فسواء كان الإنسان غاصب هذه الأموال اللي راح بها أو مطلوب خمس وما خمس، بالتالي هذه الأموال مو كلها أنت تملكها، أكو شريك وياك وهو المستحق، مستحق الخمس، فإلى حصة معاك في هذه الأموال، فكأنه أنت غاصب إلى حصته. فلو اشتريت بهذه الأموال ساتر بالطواف وصلاته، والمرأة اشترت بها ملابس طافت بها وصلت، نقولهم أحوط وجوبا أن لا تجتزئون لا بطوافكم ولا بالصلاة. هسه هذا الاحتياط الوجوبي لمن نرجع به؟ هذا الاحتياط الوجوبي عند سماحة السيد بعض الفقهاء الذين فيهم شبهة الأعلمية يجوزون ذلك، منهم السيد موسى الشبيري الزنجاني وهو من أعلام قم المقدسة وممن ورد على لسان الثقات أنه من ضمن دائرة الأعلمية. يقول سماحة السيد الزنجاني إباحة لباس الطواف شرط في صحة الطواف على الأحوط استحبابا. إذن أول من يجوز لنا هو سماحة السيد موسى الزنجاني، نقدر نرجع له بهذا الاحتياط. يقول أنا عندي إباحة لباس الطائف شرط على الأحوط استحبابا مو بالفتوى. يقول: وهذا استحباب مؤكد في الإنسان غير المعذور. غير المعذور استحباب مؤكد، أما المعذور الغافل الجاهل يقول هذا طوافه صحيح وصلاة طوافه صحيحة. كذلك الشيخ الفياض يقول: الأظهر عدم بطلان الطواف، لو طاف بساتر مغصوب لا يبطل طوافه. كذلك سماحة السيد محمد سعيد الحكيم يقول: إن كان عالما بطل طوافه وحجه إذا كان عالم، وإذا لم يكن عالما وملتفت حين العمل بحرمة التصرف بالمغصوب فعمله صحيح مع توفر الشرائط الباقية. إذن عندنا بعض الفقهاء اللي ذكرناهم يجوزون أنه يطوف الإنسان بهذه الملابس. قال: نعم، إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوبا فالأحوط وجوبا أن لا يجتزئ به. سيدنا بس هذا أكو بعد فد شيء عليه، قال: نعم، يوم العاشر الحاج يذبح هدي، هذا الهدي أيضا لو اشتراه من أموال مغصوبة أيضا لا يجتزئ بالهدي، فعليه أن يتدارك يشتري هديا بأموال حلال. دائما سيدنا يقول هذا الكلام، إذا اشترى الهدي ننتبه لهذه المسألة، وثواب وثياب الطواف بثمن شخصي. تعرفون أن البيع والشراء مرة شخصي مرة كلي. مرة أنا أجي للي يبيع ملابس إحرام، إيش قد ملابس الإحرام؟ قال مثلا 25,000 دينار. أطلع 25,000 دينار أقول له أعطيني بهاي 25 ملابس إحرام أريد أروح للحج أو العمرة. هذا يسمونه الثمن شخصي. فهذا الثمن لو كان مغصوب لا يجتزئ بطوافه وصلاته على الأحوط وجوبا. بعد أجي للي يبيع ذبايح، إيش قال سعر الذبيحة؟ قال 250,000 دينار. أطلع 250,000 دينار من جيبي وأقول له بذن 250 أعطيني ذبيحة، أعطيني هذه الذبيحة. فهذا شراء شخصي، الثمن مشخص. هذا الثمن لو كان مغصوب هم لا يجتزئ الحاج بهديه. أما لو كان الشراء بثمن كلي في الذمة كما هو أغلب بيوعنا وشرائنا هسه كلي في الذمة، ماك واحد يجي للسوق يقول له هذه 25 يعطني بيها ملابس إحرام بهاي 25 يشخصها، أو هذه 250 يعطني بها شات. لا، يقول له أعطني ملابس إحرام، يعطيه إياه، ورا ما أعطاه إياها ثبت بذمته ذمة الحاج والمعتمر ثمن كلي لهذه الملابس، فيقدر يعطيه من هذا الجيب، يقدر يعطيه من المحفظة، يقدر يقول له هسه أجيب لك وأجي. إذن صار الثمن كلي، ما دام كلي في الذمة حتى لو طلع النوب من المغصوبات وأعطاه يصح، ماكو إشكال. فالإشكال فيما لو كان الثمن شخصي، أما لو كان الثمن كلي ووفى من المغصوب ما عندنا إشكال. كذلك يجي إلى صاحب الشياه يقول أعطيني شات، يعطيه شات، إيش قد فلوسه؟ قال له 250,000 دينار، فثبت بذمته 250,000 كليات، يقدر يعطيه 250 من هذا الجيب أو من الجيب الآخر، 250 على شكل دولار أمريكي عراقي، المهم ثبت بذمته رقم. فإذا شال 250 حتى لو كانهن مغصوبات ووفاه منهن فهذا لا إشكال فيه ويصح. لذا يقول: نعم، إذا كان ساتره في الطواف أو في صلاة الطواف مغصوبا فالأحوط وجوبا أن لا يجتزئ به، ولو كان ثمن هديه مغصوبا لم يجزئه إلا إذا اشتراه بثمن في الذمة ووفاه من المغصوب، فهنا يجزئ ما بإشكال. مسألة 31: لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره، فلو وهبه أحد مالا هبة مطلقة يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذا لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه. إحنا قلنا أن الاستطاعة شرط وجوب، واجب على الإنسان يحصلها؟ ما واجب. يجي واحد يعطيك هبة، هاي الهبة نقسمها إلى قسمين، مرة هبة مطلقة، فهنا بالمسألة تحت كلمة هبة مطلقة نخلي خط راح نرجع لها بالمسائل الجاية نذكركم بيها. إذا إجا واحد قال شيخنا أنا أعطيك هذه 6 ملايين هبة مطلقة، واجب علي أقبل الهبة لو ما واجب؟ يقول ما دام هبة مطلقة ما واجب علي أقبلها. شيخنا حتى لو كانت هاي الأموال لو قبلتها تكفيك للحج؟ أقولهم نعم حتى لو كان كذلك، لأن الاستطاعة شرط وجوب، ما واجب علي أحصلها، فهذه هبة مطلقة ما واجب علي أقبلها. راح تجينا بالمسائل الجاية الهبة المشروطة بالحج لا، هناك يجب عليه القبول، هنا ما واجب علي أقبلها. كذلك لو أجاني إنسان آخر قال لي تشتغل عندنا وإحنا نعطيك أموال، هاي الأموال تكفيك إلى الحج، واجب علي أأجر نفسي حتى أحصل الاستطاعة؟ ما واجب علي. شيخنا هذه الإجارة لائقة بشأنك، مو مخلة بشأنيتك؟ أقول لهم نعم، حتى إن كانت هذه الإجارة لائقة بشأني لا يجب علي أن أؤجر نفسي للعمل بما يصيرني مستطيعا، لأن الاستطاعة نرجع ونقول شرط وجوب لا يجب تحصيلها. زين، لو أنا أخذت هذه الهبة قلت لي من البداية ما واجب عليك تقبلها، لكن أنا قبلتها، إذا قبلتها هاي الهبة وصرت بها مستطيع، نرجع إلى كلامنا السابق، هاي الهبة من ذي رحم مو من ذي رحم؟ جائز يحق له يرجع ما يحق له يرجع؟ إذا ما يحق له يرجع أقدر أروح بها للحج، إذا يحق له يرجع ويفسخ يجينا التفصيل المتقدم. بالإجارة كذلك، قلتوا لي ما واجب عليك تأجر نفسك، لكن لو أجرت نفسي وأعطاني الأموال، بعد من أعطاني الأموال صرت مستطيع، هنا لو كانت الأموال تكفيني يجب علي الذهاب إلى الحج، لكن بالبداية ما كان واجب علي أحصل الاستطاعة لا بقبول الهبة ولا بقبول الإجارة. قال لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره. يجي يضرب لنا مثالين، الأول فلو وهبه أحد مالا هبة مطلقة، قلنا هاي نخلي تحتها خط، يستطيع به لو قبله لم يلزمه القبول، وكذلك المثال الثاني لو طلب منه أن يؤجر نفسه للخدمة بما يصير به مستطيعا ولو كانت الخدمة لائقة بشأنه، يعني هم أيضا لم يلزمه القبول. يستدرك يقول نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحج. أجر نفسه، قالوا له تعال اشتغل عندنا سائق للحجاج، هو عنده أموال، كان الوحيد المانع أنه ما يسمحوا له بالسفر، لكن من أجر نفسه سائق مثلا إذن ارتفع هذا المانع، يقول كأنه صارت عدة شروط الاستطاعة، فهنا واجب عليه يروح للحاج. نعم لو آجر نفسه للخدمة في طريق الحج واستطاع بذلك وجب عليه الحج. مسألة 32: قال إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة. هسه هذه المسألة أيضا تحصل كثيرا، يجي واحد أنت غير مستطيع إلى الحج، يقول لك أريدك تحج إجارة عن والدي، إيش قد مبلغ الإجارة؟ قال 6 ملايين 7 ملايين، فشال 6 ملايين 7 ملايين أعطاه حتى يحج عن والده، أو هو ذلك الرجل عاجز قال له تفضل هذه حج عن النيابة. فهذا من أخذ فلوس الإجارة؟ فلوس الإجارة سوّنه مستطيع، كان غير مستطيع الآن أصبح مستطيع. هسه من أصبح مستطيع يحج عن نفسه، لو يحج عن الإنسان اللي أجره، يجي المصنف يفصل يقول مرة الحج النيابي اللي أجروا عليه مرة مقيد بهذه السنة ومرة مو مقيد بهذه السنة، فإذا قيدوه بهذه السنة قالوا له هاي 6 ملايين حج عن أبونا ونريد هاي السنة تحج عنا، فبهاي الحال ما دام مقيد فيجب عليه أن يقدم الحج النيابي. زين هو ما هو تكليفه؟ نقول هذا ذن الأموال اللي أخذهن، إذا بقت استطاعته للسنة القادمة يجب عليه الحج، إذا ما بقت الاستطاعة لا يجب عليه الحج. الحالة الثانية، إذا كان الحج ما مقيد بهاي السنة قالوا له تفضل هاي أموال حج عن والدنا وبكيفك، مو إلا هاي السنة، إذا ما مقيد نجي نقول أنت أيها النائب الأجير من أخذت الأموال وصرت مستطيع والحج ما مقيد بهاي السنة الحج النيابي، نجي نقول لك أنت عندك ثقة بأنه سنة الجاية تجيب الحج عن نفسك لو لا؟ أنت هسه بالنسبة للإجارة ما مقيد بهاي السنة الفعلية، زين سنة الجاية عندك ثقة تروح بيها للحج عن نفسك لو لا؟ إذا قال ما عندي ثقة سنة الجاية أروح للحج، يومية الأخبار شكل، يومية التعليمات شكل، فما عندي ثقة، نقول لك ما دام ما عندك ثقة سنة الجاية تروح للحج والحج النيابي ما مقيد بهاي السنة، فأنت واجب عليك بهاي السنة تحج عن نفسك وتبقى مطلوب حجة للشخص اللي أجرك. أما لا، لو وثق بأدائه بالسنة القادمة قال أنا عندي ثقة إن شاء الله سنة الجاي أروح للحاج، مثلا منين عندك ثقة؟ يقول أنا قدمت هاي السنة وطلع اسمي على السنة الجاية فإن شاء الله أروح. نقول له بهالحالة ما دام أنت عندك ثقة تروح بالسنة الجاية عن نفسك، وكذلك الحج النيابي اللي أجروك ما مقيدينه بهاي السنة، فأنت يجوز تقدم الحج النيابي، ما واجب عليك تقدم الحج النيابي، وما نقول لك واجب عليك أنت تحج، لأن أنت في سعة الآن، أنت في سعة عندك مجال، الحج النيابي ما مقيد وأنت عندك ثقة سنة الجاية تروح، فبكيفك تريد تقدم النيابي تريد تقدم الحج عن نفسك. كلامنا بالوجوب، يقول لا يجب عليه أن يقدم الحج عن نفسه لو كان عنده ثقة بأنه سنة الجاية هو يروح للحاج، فيجوز يقدم الحج النيابي. قال إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير في الحج واستطاع بمال الإجارة. الفرض الأول، قدم الحج النيابي إذا كان مقيدا بالسنة الحالية، زين هو شنو حكمه؟ قال فإن بقيت الاستطاعة إلى السنة القادمة وجب الحج، يحج عن نفسه بعد وجب عليه الحج، وإلا فلا. وإن لم يكن الفرض الثاني، وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية، هاي السنة مو مقيد الحج، يجي يقول هو عنده ثقة سنة الجاية يروح لو ما عنده ثقة، فيقول وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه إلا إذا وثق بأدائه في عام لاحق. إذا عنده ثقة في عام لاحق يجيب الحج عن نفسه فلا يجب عليه أن يحج عن نفسه. فيقول وإن لم يكن الحج النيابي مقيدا بالسنة الفعلية يقدم الحج عن نفسه. هنا نكتب يمها إذا لم يثق بأدائه في السنة القادمة. وإن لم يكن الحج النيابي مقيد بالسنة الفعلية قدم الحج عن نفسه إذا لم يكن أو لم يثق بأدائه في العام اللاحق عن نفسه. وإذا وثق ذكرها المصنف قال إلا إذا وثق بأدائه في عام لاحق فهنا لا يجب عليه تقديم الحج عن نفسه وبالتالي يجوز تقديم الحج النيابي. ومسألة 33 يأتي الحديث عنها إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.